والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة: إذا اشترط في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما، أي كل منهما مستقلا يعمل يتجر مثلا، أو مع انضمامهما معا يعملا، فهو المتبع ولا يجوز التعدي باعتبار أن هذا هو مقدار المأذون فيه والمال مشاع بينهما، فلا يجوز لا محالة. وإن أطلق لم يجوز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر. أما إذا لم يكن هناك إذن، لم اشتراط، كان العقد مطلقا من هذه الناحية، لا يجوز إلا بإذن الآخر. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص، كأنه بهذا يريد أن يبين الماتن أن عقد الإجارة، عقد المشاركة في نفسه لا يكون متضمنا لا بالمطابقة ولا بالالتزام، الإذن للأحد للشريك في التصرف، وهو كذلك المشاركة ليست دالة بنفسها على ذلك. وإن تصوره بعضون إما بالمطابقة حيث فسروا عقد الشركة بالإذن في التصرف في المال الذي هما على وجه الشياع، أو قالوا أنه لازم عقد الشركة ذلك، إلا أن السيد الماتن هنا يريد أن ينفي كلا الأمرين، وأنه مع لا بد من الإذن والتصريح بالإذن، وإلا فالإطلاق وعدم الاشتراط أو التصريح بالإذن يوجب عدم جواز التصرف لشيء لأحد لأي واحد منهما إلا بإذن الآخر، لأن المال مشترك لا محالة. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجوز التعدي عنه، كما لو قيد الإذن بأن يتجر به في العمل الفلاني مثلا في القماش لا في الأشياء الأخرى، في السكن والأرض والعقار، لا يجوز التعدي لأنه غير مأذون فيه. وكذا مع تعيين كيفية خاصة لا يجوز التعدي عن تلك الكيفية الخاصة، التجار مثلا في داخل البلد لا خارج البلد وهكذا. وإن كان مطلقا من هذه الناحية، فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية. إذا لم يكن هناك تقييد بكيفية خاصة أو نوع خاص، فهنا لا محالة ينصرف أنه بالنحو المتعارف لذاك العمل إذا كان هناك تعارف، فينصرف إليه ويكون هو المقدار المأذون فيه لا أكثر. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة من هذه الناحية، فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء بها، أي نسيئتان، إلا إذا كان قرينة على ذلك. ولا يجوز السفر بالمال، نفس الكلمات التي تقدمت في فروع المضاربة. وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف، سوف يكون ضامنا إذا تلف، مثلا اشترط أن لا يخرجه من البلد إلى بلد آخر في التجارة، أو كان المتعارف ذلك وأخرجه، خالف وأخرجه، فيكون ضامنا لما يتلف وللخسارة. استشكل في ضمان الخسارة بأنه لا وجه له، بل الخسائر المقصود بالخسارة أن يبيع شيئا ثم تنزل قيمته مثلا فيخسر. وإذا كان قد باعه خارج البلد ولم يكن مأذونا فيه وخسر هنا، قالوا أنه لا وجه لضمان الخسارة، بل يكون البيع فضوليا. فإذا أذن بمقدار حصته الشريك يكون فضوليا بمقدار حصة الآخر، فلو أذن وقع صحيحا بلا ضمان، ولو لم يأذن كان حينئذ البيع فضوليا وعليه أن يرد له ماله، فليس مثلا هذا من الخسران. نعم في خصوص المضاربة ورد دليل، وهي الروايات الخاصة، أنه إذا تعدى خالف أمر أو شرط المالك، العامل إذا خالف شرط المالك وأمر المالك يكون ضامنا للخسارة هناك إن كان ربح فبينهما، وإن كان خسران أو تلف فهو ضامن. إلا أنه قالوا أن هذا حكم تعبدي خاص على خلاف القاعدة، لا يتعدى عن مورد باب المضاربة إلى غير ذلك إلى المقام. إلا أنه هذا المطلب يمكن تعليق عليه بنحوين. أولا، أنه فيما إذا لم يمضي سوف يضمن لا محالة ذاك المال الذي باعه، وذاك المال حيث لا يمكن تحصيله لا محالة، فيضمن قيمته له، قيمته حينما أتلف الذي كان أكثر من قيمته الآن، وهذا يساوق ضمان الخسارة، فإنه سوف يضمن القيمة الأصلية التي باعها بأقل، أو باعها بلا إذن ثم مثلا صعد القيمة، أو يعني خسر ما اشتراه به بذاك المال، فيكون بحسب الحقيقة نتيجته نتيجة ضمان الخسارة، وقد لا يقصد السيد الماتن أكثر من هذا. هذا أولا. وثانيا، نحن بينا هناك في التعليق على تلك الروايات الخاصة في باب المضاربة أن هذا يمكن تخريجه على القاعدة، وفي خصوص باب التجارات والمضاربات والمشاركات ونحو ذلك، بأن يكون العدم الإذن ليس في التصرف، في أصل التصرف، ولهذا في تلك الروايات لم يقل أنه يحتاج إلى إمضاء لتلك المعاملات من قبل المالك. ليس عدم الإذن بهذا المعنى، بل هو مأذون في التصرف، لكنه مأذون في التصرف بنحو بالنحو الذي يريده المالك، وإلا فيكون أيضا مأذونا لكنه على وجه الضمان. الاستيمان مقيد لا أصل التصرف، وهذا صورناه بنحو هناك لو تم يجري هنا على القاعدة أيضا، بأن يرجع هذا إلى تقييد الاستيمان، يأذن له في أن يبيعه خارج البلد، لكن يقول لو بعته خارج البلد فأنت ضامن، كأنه كذا يقول، يشترط عليه ضمان الخسارة والهبوط للقيمة، وهذا هذا النحو من الضمان هناك صورناه وتعقلناه وقلنا أنه يمكن إثبات صحته على القاعدة، بلا أن فلا تكون تلك الروايات على خلاف القاعدة. لو تم هذا الفهم هناك حينئذ يمكن التعدي إلى باب الشركة بنفس النكتة المذكورة هناك. ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضا. الآن تعدى وباع مثلا، خوف ضمن الخسارة أو لم يكن خسارة، بعد التعدي الإذن ينتهي أو يبقى باقيا بالنسبة للكيفية المأذونة؟ يقول يبقى الإذن بعد التعدي أيضا. مجرد التعدي لا يعني ارتفاع الإذن بقاء عن تلك التجارة التي بالكيفية التي كانت مأذون كان مأذونا بها، إذ لا ينافي الضمان بقاء الإذن، والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة. هذه مسألة أخرى، أنه هو الآن في موارد الإطلاق في الإذن وعدم التقييد بنوع خاص، حينئذ الأمر الذي يكون متعارفا أو في حدود المتعارف أو في ما يكون الإذن فيه مطلقا من ناحيته، هل يكون هناك قيد المصلحة بحيث الشريك لابد حينئذ أن يتجر بما يكون فيه مصلحة، أو على الأقل لا يكون فيه مفسدة، أو لا يشترط شيء من هذا القبيل؟ أما المفسدة ما يكون فيه مفسدة، هذا تقدم أيضا نظير هذه المسألة في باب المعامل المضاربة، ما فيه مفسدة لا إشكال أنه لا يكون مأذونا فيه، فكأن هناك قرينة ومقيد لبي على أن الذي يكون فيه مفسدة غير مأذون فيه من قبل المالك. وأما أنه هل يشترط أن يكون فيه مصلحة أيضا زائدا على عدم المفسدة، يقول الأحوط ذلك مع الإطلاق، يعني مع عدم التصريح بجواز هذا الفعل على كل حال، فالأحوط مراعاة المصلحة، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة، أن يقال أن الإطلاق مقيد بخصوص موارد المفسدة، فمع عدم المفسدة الإطلاق تام حينئذ، كما لا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح، فإن هذا الاحتياط حينئذ احتياط استحبابي من قبل الماتين، لأنه ملحق بالفتوى، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة. هذه المسألة واضحة. المسألة السابعة: للعامل العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى. هذا أيضا مسألة واضحة، العامل أمين سواء كان شخصا ثالثا أو كان أحدهما أو كلاهما الشريكين، إذا كان مأذونا في العمل من الآخر فالمأذون أمين، فلا محالة، لا يكون الضمان عليه إذا لم يكن تقصير وتفريط وتعدي. نعم، مع التفريط والتعدي يكون ضامنا. قاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي والتفريط تقدمت في بحث المضاربة والإجارة في الكتابين معا بالقاعدة وبالروايات الخاصة، فلا نعيد. المسألة الثامنة: عقد الشركة من العقود الجائزة، فيجوز لكل من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزله للوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة، وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونان لم يجوز التصرف للآخر، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول، وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجوز لواحد منهما بمطالبة القسمة، يجب القبول على الآخر. وإذا أوقع الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة. هنا يتعرض إلى القاعدة الكلمة المشهورة من أن الشركة من العقود الجائزة الإذنية، فإذا كانت من العقود الجائزة فيجوز الفسخ في كل زمان لكل منهما، إلا أن الفسخ هنا ما هو معناه؟ ليس معناه بطلان الشركة من أصله أو من حين الفسخ، بل ليس مثل قبيل البيع الذي هو تمليك، حينما يفسخ يسترد الملكية، تسترد ويرجع الملك إلى مالكه الأول، إما من حين الفسخ كما هو الصحيح والمشهور أو من أصل العقد كما هو قول آخر. يقول هذا ليس كذلك، بل هو هنا بمعنى آخر، ثم يفسر هذا المعنى، إما بأن كل منهما يجوز له أن يرجع عن إذنه للآخر بالتصرف فلا يجوز له التصرف حينئذ بهذا معنى، أو يجوز له المطالبة بالقسمة، وإلا ما لم تحصل القسمة الشركة موجودة، الإشاعة موجودة. ثم يضيف معنى ثالثا في آخر العبارة بعد أن يبين أن رجوع أحدهما عن الإذن لا يستلزم رجوع الآخر، يبقى الآخر مأذونا إلا أنه في التصرف، إلا أن هو أيضا يرجع. بعد ما يبين هذه النكات المربوطة بالرجوع عن الإذن يقول: نعم، هناك معنى آخر للفسخ أيضا معقول غير هنا، غير الرجوع عن الإذن وغير المطالبة بالقسمة التي تجب حينئذ إذا طالب أحدهما من حقه على القاعدة، لأنه مالك لماله يريد ماله حينئذ، حصته من هذا المال، فيجب على الآخر أن يقبل بالقسمة. بعد أن يبين هذه الخصوصيات ثم يبين معنى ثالثا للفسخ هنا غير الرجوع عن الإذن أو المطالبة بالحق، المطالبة بالقسمة. المعنى الثالث الذي يبينه هو أنه لو كان هناك شرط في ضمن عقد الشركة بأن يكون لأحدهما ربح أكثر أو أن يكون لأحدهما ضمان أكثر لكل رأس المال مثلا، هنا لو كان شيء من هذا القبيل قد تقدم صحة هذا الشرط من الماتن فيما سبق في المسألة الرابعة الخامسة أو الرابعة، إذا كان شيء من هذا القبيل ففسخ العقد يكون بمعنى ثالث، وهو أن هذا الأثر سوف يزول، فسخ عقد الشركة سوف يؤدي إلى أن يكون هذا المعنى زائلا لا محالة. هذه المعاني الثلاثة التي يذكرها السيد الباتين للفاسخ في عقد الشركة. والواقع أن أصل هذا البحث وهو أنه عقد الشركة عقد جائز يجوز فيه الفاسخ، يختلف الحال فيه باختلاف المباني والتحليلات في حقيقة عقد الشركة، وأيضا في بعض النكات العامة المربوطة بكليات العقود. ومن هنا ينبغي تفريع هذا البحث على التعاريف والمسالك في حقيقة عقد الشركة، فإنه تارة نقول أن عقد الشركة مجرد إذن من كل من الشريكين بالتصرف في المال، وأما الإشاعة ونحو ذلك فيحصل بالخلط والامتزاج ونحو ذلك، كما لعله هذا كان مشهور ظاهر المشهور فقهائنا، عقد الشركة وإذنا بالتصرف مثلا، أو إذنا بالاختلاط والتصرف، وأما الاشتراك والإشاعة يحصل بالامتزاج والخلط، وهذا إذن في التصرف. حينئذ إذا فسرنا هذا العقد بهذا النحو فحينئذ هنا مطلبان، مطلب أن هذا الفسخ هنا ماذا يعني، هذا مطلب حينما يفسخ ماذا يعني الفسخ هنا؟ من الواضح أن الفسخ حينئذ يكون معناه الرجوع عن هذا الإذن، إذا كان واقع عقد الشركة عبارة عن هذا لا أكثر، فالفسخ أي رجوع عن هذا المنشأ، والمنشأ هو الإذن، فيرجع حينئذ كل منهما عن إذنه، والمطالبة بالقسمة حينئذ أيضا لكل منهما المطالبة بالقسمة، إلا أن المطالبة بالقسمة ليس حينئذ فسخا، وإن فسره الماتين جعل أحد معاني الفسخ هنا حق المطالبة بالقسمة، حق المطالبة بالقسمة ناشئ من كونه مالكا للحصة المشاعة، لو كان هذا قد حصل بسبب قهري أيضا كان لكل منهما حق المطالبة بالقسمة، ليس رجوعه عن إذنه هو الذي يعطي حق المطالبة، سواء رجع أو لم يرجع هو يكون له حق المطالبة لأنه مالك. فيكون معنى الفسخ على هذا التفسير لعقد الشركة والتحليل هو الرجوع عن الإذن، هذه جهة على هذا. جهة ثانية أنه هل للإنسان أن يرجع عن إذنه هنا حينئذ متى ما شاء، أو ليس له أن يرجع بعد أن يأذن؟ هنا هذا مربوط بذاك البحث الكلي الذي أشرنا إليه في بعض المسائل السابقة أو في كليات العقود، أن الإذن من حيث هو إذن لا محالة يجوز، ليس فيه إلزام ولا لزوم، فلو كان هناك إذن من أحدهما للآخر الإذن عبارة عن إعمال المالك لولايته ولسلطنته، وليس بمعنى نقل ولايته إلى الغير وسلبه عن نفسه، فكما أذن له يستطيع أن يرجع عن إذنه، لأنه لا يزال وليا مالكا مسلطا على ماله، له أن يأذن في كل آن وله أن يرجع عن إذنه بحكم الناس مسلطون على أموالهم، وليس حاله حال العقود العهدية التي فيه تمليك ونقل لمال لملك لحق لسلطنة من طرف إلى طرف. في العقود العهدية يوجد نقل للسلطنة، فإذا انتقلت السلطنة زالت عن الطرف الأول، فلا يجوز له حينئذ الرجوع لا معنى لأن يرجع إلا إذا اشترط له مثلا ذلك بحق فسخ أو نحو ذلك، كما في الخيارات المجعولة بالشرط ونحوه. أما في باب الإذن العقود الإذنية حيث أن الإذن إعمال للسلطان لسلطنته، فكما له السلطنة قبل الإذن له السلطنة بعد الإذن وحين الإذن، فله أن يرجع. إذا فسرنا عقد بهذا المعنى والعقد الإذني أيضا بهذا التفسير، فهذا من الواضح نقطة الجواز فيه أن هذا العقد جائز واضح سببه، بمعنى أنه الرجوع عن الإذن جائز لكل إنسان، والرجوع عن الإذن ثابت بنفس أدلة سلطنة المالك على ماله، إلا أنه قد يقال أن هذا إنما يتم في العقود التي يكون مجرد إذن من أحد الطرفين للآخر أو من كلا الطرفين، كما في المقام لو افترضنا كل منهما أذن للآخر وفسرنا عقد الشركة بذلك. لكن قد يكون هناك تعاقد على الإذن بأن يتعاهدا ويتفقا على أن يكون كل منهما مأذونا من قبل الآخر. التعاقد على المأذونية والقرار على ذلك بنحو بحيث يتعاهدا، نظير اشتراط المأذونية ضمن عقد لازم. كيف لو جعل في ضمن عقد لازم شرط أن يكون الآخر مأذونا أو وكيلا عن، كما في شرط الوكالة في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة أن يكون وكيلا عن مأذونا من قبله لا أن يوكله بعد ذلك ليكون شرط الفعل بل شرط النتيجة. إذا قلنا أن نتيجة المأذونية يمكن التعاقد والتعاهد عليه بأن كل منهما يتفق مع الآخر على أن يكون مأذونان، يعطيه المأذونية في قبال أن يكون هذا أيضا مأذونا في ماله، مأذونية في قبال مأذونية، كأنهما يتبادلان المأذونية ويتعاهدان أن يكون هذا مأذونا في قبال أن يكون ذاك مأذونا. إذا افترضنا شيء من هذا القبيل حينئذ يمكن أن يقال أن مثل هذا سوف ينطبق عليه عنوان العقد وعنوان الالتزام، هذا التزم للآخر أن يكون مأذونا في قبال أن ذاك أيضا التزم له أن يكون هذا مأذونا، وهذا التزام لازم يجب الوفاء به حينئذ، وبمقتضى أوفوا بالعقود يكون هذا عقدا، إذ كل التزام من قبل الطرفين متفق عليه في قرار معاملي بين طرفين هذا هو عقد، إذ ليس العقد إلا التوافق على التزامين متقابلين بحسب الحقيقة، سواء كان متعلق الالتزام حينئذ كان متعلقه مالا نقل ملكية أو نقل مثلا مأذونية وحق ونحو ذلك، فيكون مشمولا لعموم أوفوا بالعقود ويكون لازما حينئذ، وهذا يكون من العقود الجديدة مثلا خلافا والمشهور أن العقد الإذني لا يكون لازما، مثل هذا العقد إذا كان بصيغة الالتزام لأن يكون الآخر مأذونا يكون عقدا لازما مشمولا لعموم أوفوا بالعقود، لعمومات أوفوا بالعقود ويجب الوفاء به حينئذ، ومعنى لزومه وجوب الوفاء به لزومه، ومعنى لزومه حينئذ عدم حصول الانفساخ والرجوع عن الإذن، عدم تأثير الرجوع في حصول الرجوع حينئذ، يصير من قبيل الوكيل بشرط النتيجة في ضمن عقد لازم. كيف لو رجع بعد ذلك المالك قال رجعت عن وكالتي، يقال له أن هذا الرجل لا يؤثر لأن المؤمنون عند شروطهم جعل ذاك الشرط لازما، ولزوم الشرط بنحو شرط النتيجة يعني ثبوته وعدم إمكان رفعه، كذلك هنا لزوم هذا العقد بنحو عقد الالتزام بالمأذونية أن يكون الآخر مأذونا في قبال أن يكون هذا مأذونا بنحو شرط النتيجة، معنى لزوم هذا العقد ثبوته وعدم رفع أثره ومدلوله، وهو المأذونية بقوله رجعته بقول المالك رجعته، فيصبح لازما لا يكون الرجوع حينئذ مؤثرا. هذا وجه صناعي لتصوير اللزوم في مثل هذه العقود في مثل هذا العقد الإذني، إلا أنه يتوقف هذا الوجه على أن نقبل مثل هذه العقود، أن نقبل بأن هذا عقد مجرد التزام بشيء بمأذونية في ولو في قبال مأذونية أو في قبال مال أو نحو ذلك، يكون هذا عقدا ومشمولا لعموم أوفوا بالعقود. ونحن فيما سبق كنا نقول أن دليل أوفوا بالعقود لا يشمل الموارد التي لا يكون فيها نقل شيء من ملكية أو حق أو علقة أو نحو ذلك، مع من دون وجود نقل في العلقة الوضعية، ولو العلقة تكون غير الملكية كالزوجية أو بعض الحقوق، حق الاختصاص أو نحو ذلك، لا من دون وجود انعقاد في العلقة الوضعية بينهما وتبادل للعلقة الوضعية، لا يكون هناك، لا يصدق هناك عنوان العقد. إن قبلنا هذا التفسير للعقد حينئذ هذا البيان لا يتم، إذ هنا لا يوجد شيء ينقله هذا إلى ذاك، لا ينقل سلطنته ولا ينقل ملكا له. وإن قبلنا لم نقبل هذا الكلام وقلنا أن العقد كما يقول جملة من المحققين والأعلام، فسروا العقد بمطلق العهد والالتزام، الالتزام المربوط بالتزام آخر، وهذا التزام مربوط بالتزام آخر، يكون مشمولا لعموم أوفوا بالعقود، لماذا لا يكون مشمولا حينئذ؟ التزم من قبيل التزام الشرطي، كما أن الشرط التزام وشرط النتيجة التزام، الشرط أيضا بمعنى الالتزام كالعقد، كما أن الشرط الذي هو عبارة أخرى عن الالتزام شامل للمأذونية أو إعطاء الوكالة بنحو شرط النتيجة، والمأذونية بنحو شرط النتيجة، كذلك هنا. فالعقد أيضا يكون صادقا إذا كان بمعنى الالتزام، يكون صادقا هذا التزام مربوط أيضا بالتزام آخر، لأنه التزام متفق عليه بينهما وفي قبال التزام آخر أو في قبال قبول من الآخر، فيكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود ويكون لازما. فالمسألة مربوطة بكيفية تفسير العقد في أوفوا بالعقود، وهذا من البحوث التي بحثناها في الكليات. هناك لابد أن نراجع تلك الكلمات التي ذكرت في تلك المسألة. هذا ما إذا فسرنا عقد الإجارة، عقد الشركة، بمجرد الإذن. التفسير الآخر، هناك تفسيرات أخرى لعقد الشركة تقدمت وتأتي إن شاء الله في الليلة القادمة.